صلواتك عليه وعلى أعضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
الله على محمد وعلى محمد.
وصل الكلام إلى التنبيه الثالث، وهو ما هو مقتضى القاعدة في تعادل الأمارات المنصوبة في غير الأحكام الشرعية؟ كتعارض أقوال الرجاليين كما في التعارض الحاصل بين الطوسي والنجاشي في وثاقة محمد بن عيسى اليقطيني، حيث ضعفه الطوسي ووثقه النجاشي. محمد بن عيسى اليقطيني، أو كتعارض الطوسي والنجاشي أيضا في وثاقة سالم بن مكرم أبو خديجة، حيث إن الطوسي وثقه والنجاشي ضعفه، إلى غير ذلك من التعارض في أقوال الرجاليين، أو كالتعارض في أقوال اللغويين مثلا، كالتعارض الحاصل بين كلمات اللغويين في تفسير معنى الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا كما أشار لذلك ابن منظور في لسان العرب، حيث نقل كلمات متعددة عن اللغويين في معنى كلمة الصعيد، فبعضهم قال بأن الصعيد مطلق وجه الأرض ترابا أو غير تراب، والبعض الآخر قال بأن الصعيد خصوص التراب، فهذا التعارض في كلمات الرجاليين وفي كلمات اللغويين ليس تعارضا في حكم شرعي، إنما في طريق للحكم الشرعي، حيث إن قول الرجالي وقول اللغوي طريق لاستنباط الحكم شرعي وليس هو حكم شرعي أو حكما شرعيا. أفاد المصنف بأن مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات المنصوبة لغير أحكام الشرعية هو ما ذكرناه في أول البحث، وهو مقتضى القاعدة الأولية وهو توقف، حيث قلنا فيما سبق ما هي الثمرة من البحث عن مقتضى القاعدة الأولية مع وجود أخبار العلاج، قلنا تظهر الثمرة في الموارد التي يقع فيها تعارض وهي في غير الأحكام الشرعية، لأن أخبار العلاج خاصة بالتعارض المرتبط بالأحكام الشرعية، ف
فأفاد هنا المصنف بأنه قد نقحنا فيما سبق مقتضى القاعدة الأولية في المتعارضين وهي التوقف. فبناء على ذلك يقول بأن المختار في تعارض الأمارات المنصوبة في غير الأحكام التوقف. وذلك وبيان ذلك يحتاج لذكر عدة أمور. الأمر الأول، لا بيان مقتضى القاعدة، كيف قلنا أن مقتضى القاعدة التوقف وما مقصودنا بالتوقف وهذا وكل ما يرتبط بذلك، مو استدلال. وبيان مختار المصنف يكون بذكر أمورا. الأمر الأول هو أن حجية قول الرجال وقول اللغوي من باب الطريقية وليست من باب السببية، كما هو بالنسبة لحجية خبر الثقة، حجيته من باب الطريقية، فكذلك قول الرجال وقول اللغوي حجة من باب الطريقية لأنه طريق لإصابة الواقع، وليست حجيته من باب السببية لأن هناك مصلحة في نفس خبر، في نفس قول اللغوي وقول الرجال، بل المناط في حجيته أنه طريق لإصابة الواقع، سواء قلنا بالطريقية المحضة بمعنى أن الملاك في حجية قول الرجال وقول اللغوي إصابة الواقع فقط، فقط وفقط، ليس شأننا إلا أنه طريق للواقع، فحجيته من باب الطريقية المحضة. أو قلنا بأن حجيته من باب الطريقية والسببية في آن واحد، يعني لأنه طريق لإصابة الواقع من جهة، ولأن هناك مصلحة في الأخذ بقول الرجال واللغوي، فعلى كل من التقديرين الطريقية لها مدخلية في حجية قول الرجال وقول اللغوي، إما أنها لها مدخلية محضة وبناء على ذلك يكون قول الرجال حجة من باب حصول الظن النوعي به، من باب حصول الظن النوعي به إذا قلنا بالطريقية المحضة، أو أنه قلنا بالطريقية المنظمة للسببية، وبناء على ذلك تكون الحجية لقول الرجال منوطة بحصول الظن الفعلي وليس الظن النوعي، يعني أن يحصل لي ظن بالفعل ظن شخصي بقول الرجال. فعلى كل من التقديرين تكون الطريقية لها مدخلية في حجية قول الرجال، وبناء على أن المناط هو الطريقية فلا يسعنا القول بالتخيير، لأن القول بالتخيير في قول الرجال أو قول اللغوي كما تقدم في مقتضى القاعدة يبتني على القول بالسببية، حيث ترجع المسألة للتزاحم، أما إذا قلنا بأن المناط الطريقية سواء الطريقية المحضة أم الطريقية مع السببية، يعني أن قول الرجالي سبب لحصول الظن، فتكون المسألة داخلة في باب التعارض، وإذا كانت في باب التعارض مقتضى القاعدة هو التوقف. هذا الأمر الأول واضح. الأمر الثاني الذي أفاده المصنف لبيان مختاره، وهو أن مقصودنا بالتوقف هو الرجوع لمقتضى الأصل كما قلنا فيما سبق، فنرجع لمقتضى الأصل، لكن ليس الرجوع لمقتضى الأصل على أساس أنه مرجح، بل على أساس أنه مرجع. وأما لو كان الرجوع للأصل على أساس أنه مرجح خرجت المسألة عن التكافؤ بين قول الرجاليين أو اللغويين، وصار قول أحدهما راجح على قول الآخر لأنه موافق للأمر. واضح المقصد؟ إذن فنتيجة التوقف الرجوع للأصل، لكن على أساس أنه مرجع بعد التوقف وليس على أساس أنه مرجح، وإلا لو كان على أساس أنه مرجح خرجنا من باب التكافؤ إلى باب التراجيح. واضح؟ هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث الذي أفاده المصنف بأنه لا يمكننا القول بالثالث والرجوع إلى الثالث، يعني قول لا يوافق قول الرجال الأول ولا يوافق قول الرجال الثاني، لما قلنا فيما سبق في مقتضى القاعدة، لأن نتيجة التوقف نفي الحكم الثالث، فهذا نتيجة التوقف. نعم لو قلنا بالتساقط أمكن القول بالحكم الثالث، لكن بناء على أننا اخترنا التوقف فنتيجة التوقف هو عدم الأخذ بالمدلول المطابق للقولين، لكن الأخذ بالمدلول الالتزامي لهما وهو نفي الثالث. إذن فبما أن مقتضى القاعدة التوقف فنتيجة ذلك نفي المدلول نفي الحكم الثالث ببركة المدلول الالتزامي للقولين. فمثلا إذا دلنا قول الطوسي على عدم وثاقة اليقطيني أنه ليس ثقة، ودلنا قول النجاشي على أنه ثقة مثلا يؤخذ بقوله، فهنا نتوقف فيهما ولا يصار إلى حكم ثالث أو إلى قول ثالث، لأن نتيجتهما عدم وجود شيء ثالث وهو أنه ليس ضعيفا وليس ثقة، بل هو إما ثقة أو ضعيف، ولا يمكننا أن نقول بقول آخر قول ثالث. أو مثلا كيف يتصور مثلا
لو اختلف الرجاليون في راوي فقال النجاشي أنه إمامي اثنى عشري، وقال الطوسي أنه عامي كما في السكوني مثلا. الطوسي يقول أنه إمامي لأنه ترجم له وهو تعهد لا يترجم إلا الإمامية إلا من صرح بأنه عامي، والطوسي صرح بأنه عامي. فنتيجة ذلك أن ننفي الحكم الثالث أو القول الثالث وهو أنه زيدي، وهو أنه واقفي، وهو أنه فطحي. واضح؟ هذا نتيجة التوقف، حيث إن نتيجة التوقف نفي الحكم الثالث ببركة المدلولين الالتزاميين، لأن قول النجاشي الذي يقول أنه إمامي اثنى عشري يعني ليس زيديا، وقول الطوسي الذي يقول عامي أنه ليس زيديا، هذا المدلول هو الالتزامي، فهما متفقان في المدلول الالتزامي. واضح؟ فإذا لا يمكننا إذا قلنا بالتوقف أن نأخذ بالثالث ببركة المدلول الالتزامي للقولين. هذا الأمر الثالث الذي أفاته. الأمر الرابع وهو المهم والأخير طبعا في هذا التنبيه، وهو الأمر الرابع، قلنا بأننا نرجع بناء على التوقف لمقتضى الأصل، فهل المقصود بالأصل الأصل في المسألة الأصولية أو المقصود بالأصل الأصل في المسألة الفقهية الفرعية؟ واضح الكلام إن شاء الله والمرام. ظاهر عبارة المصنف هنا بحسب العبارة فيها قلق. ظاهر عبارة أن المقصود بالأصل الأصل في المسألة الفقهية الفرعية، لكنه ينبغي أن يقال أن الأصل الأصل في المسألة الأصولية، إن كان هناك أصل في المسألة الأصولية، وإن لم يكن هناك أصل في المسألة الأصولية فنرجع للأصل في المسألة الفقهية. وهكذا شراح الرسائل كلهم أجمعوا على ذلك، وإن كانت العبارة كأنما مباشرة نرجع للأصل في المسألة فقهية، لكن لا، المفروض إن وجد أصل موافق للمسألة الأصولية أخذنا به، إن لم يوجد رجعنا للأصل في المسألة الفقهية. توضيحه بيّن وضح العبارة ما وضحت لدي. أقول نمثل لذلك بهذا المثال لتتضح الفكرة، وهو لو تعارض قول الرجاليين في مثلا علي بن أبي حمزة البطائني فقال الطوسي أنه ثقة وإن كان واقفي لكنه ثقة، ثم صار واقفيا، وبعدما صار واقفيا ما زالت وثاقته على حاله. وأما النجاشي فقال هو كان ثقة، قبل الوقف كان ثقة لكن بعد الوقف صار كذابا. إذن فهنا الطوسي يقول هو ثقة قبل وقفه وبعد وقفه وتغير، وإن صار واقف فاسد العقيدة لكنه ثقة في الحديث. وأما النجاشي فقال انه كان خبر كان ثقة، ثم لما شاء رأى الدراهم والدنانير صار فاسد العقيدة وكذاب ايضا. واضح؟ فنأتي نطبق كلام المصنف بناء على كلام نقول مقتضى القاعدة التوقف ونفي الثالث ونرجع للأصل، لكن ما هو الأصل هنا؟ هل يوجد أصل في المسألة الأصولية؟ نقول نعم، هنا يوجد أصل في المسألة الأصولية وهو الاستطحاب، بمعنى أن نقول كان ثقة جزما قطعا، متفق على أنه كان ثقة بين الطوسي والنجاشي. الخلاف انه هل صار كذابا ام لا، فنستصحب بقاء الصد والوثاق.
النجاشي محرز
وليكن مشاننا والنجاشي هو قطعا محرز للضحى. نحن وظيفتنا، نحن وظيفتنا الان. النجاشي يقول ضحى صار، النجاشي يقول ماذا؟ النجاشي قال ماذا؟ قال ضعيف صار كذاب. الطوسي يقول لا ما صار كذاب. نحن الان تعارض لدينا قول الرجالين. اذا رجحتم النجاشي الحمد لله، دخلتم النجاشي اخبر من الطوسي، قلتم لا اكثر خبرويه، بعد ما صار متكافئين.
انا اتمسك بقدر المثير من قدره.
ما ندري، لا لا ما 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 على من بطنه
قبل الوقت،
قبل الوقت
هذا تمسك بقدر المتيقن قبل الوقت بين القولين.
خوف فهو متفقان
متفق.
خوف
مع ذلك الوقت نشف.
ايه الطوسي يقول ثقة، النجاشي يقول كذا. لا احنا ما بناخذ نرجع للاصل. لا لا
بالك بالك،
احنا ما ناخذ بقول الطوسي ولا ناخذ بقول النجاشي. توقفنا بعد الوقف، توقفنا، لكن عندنا اصل عملي وهو الاستصحاب. وهذا الاصل العملي ليس في مساله فقهيه حكم شرعي، انما في المساله الاصوليه وهي الوثاقه، وهي الوثاقه وثاقه
الرب. لا يجب الاستصحاب الا بعد التبعيه الفقهيه. خلينا نقول هذا مزيان من قوله. إذا قلنا المدلول المطابق إلى توقف فيه من الفصول نفس المدلول الالتزامي، المدلول الالتزامي ما يدل على أن القدر أن كان متيقن.
ما على قدر بالقدر متيقن من كلامهما في قضية متيقنة فقط.
يعني ما عرضنا في الحجية ما توقفنا، ما صار مقتضى القاعدة الأولية.
هو محل التعارض، أين محل التعارض؟ بعد الوقت، وبعد الوقت إحنا ما بعرضنا، بعد الوقت توقفنا.
يعني ما عرضنا في الحجية ما توقفنا.
بعد الوقت.
يعني
لا احنا ما بقى. وليكن وليكن احنا نقول ينحل كلام الطوسي والنجاشي الى
قضيتين.
قضية الاولى انه ثقة قبل الوقت، وهذا قبلناه من الاثنين صح، انه غير ثقة بعد الوقت. هنا توقفنا، بعضنا في الحجية، اخذنا في قوله، ما مشكلة ما يضر، لان احنا كلامنا فقط في مورد المعارضة، في مورد المعارضة. أما أنه صار تبع في الحجية أخذنا بجزء ودون جزء ما يضر، لأنه مورد ما تعارض فيه، لماذا بعد ندخله في المعارضة؟ إحنا نأخذ فقط، إحنا نتكلم عن مورد المعارضة، وإن استلزم ذلك تبعيضة في الحجية لا يضر، ما هي المشكلة، إلا من ينكر أنه حجية أنه تبع في الحجية صحيح وليس. فهنا يوجد أصل موافق، فهنا يوجد أصل موافق للمسألة الأصولية، موافق للمسألة الأصولية فنعتمد عليه. واضح. ويمكن أن نمثل لذلك أيضا بمثال لغوي، كما لو تعارض قول اللغويين فقال أحد اللغويين بأن كلمة الصعيد كانت مستعملة في التراء، في لا في مطلق وجه الأرض قبل الإسلام وبعد الإسلام، وما تغير وما نقل لفظ الصعيد من معنى إلى معنى آخر، ما نقل، بل مستعمل في مطلق وجه الأرض. وقال لغوي آخر أنا معك، أنا معك أن كلمة الصعيد مستعملة في مطلق وجه الأرض، لكن صار نقل، صار لفظ منقول، نقل إلى معنى آخر وهو خصوص التراب. فهنا نقول مقتضى القاعدة كما قال المصنف التوقف، ونرجع للأصل، وهنا أصل موافق، وهنا أصل في المسألة الأصولية وهي أصالة عدم النقل، عدم النقل، فنستصحب الثبات. نقول قطعا كانت كلمة الصعيد مستعملة قبل الإسلام في مطلق الأرض بما يشمل التراب. نشك هل بعد الإسلام اختصت بالتراب، فنستصحب بقاء استعمالها في مطلق وجه الأرض. فالأصل هنا أصل في المسألة الأصولية وليس في المسألة الفقهية. واضح.
إذا كان الكلام من باب الطريقية ما فما معنى نجري أصول تعبدية؟ لابد أن نجري أصول كاشفة فقط ما تكشف عن الواقع الطريقية، أما الأصول التعبدية نلقيها المفهوم.
وهذا
واضح
الفكرة؟ نعم، وهذا أصل واصل الطريق وأصل هذا طريقي.
ليش؟ أنا قاعد أقول هذا أصل طريقي. أقصد الوصول التعبدي، هذا أصل قاعد أروح على نفس هاي الأنصاري.
ما بعد يكمل، ما شرب الماء كله. خلي لما يشرب الماء بكامله على تمام، بعد ذلك كله لا بعض ماء وبعضه لبن، ليس ماء صافية. الآن ما شرب هو كل الماء، خلنا نشوف.
يعني
المفروض
نجرب
الأصول الكاشفة
فقط،
أصول
التعبدية
نقيها.
في المسألة الأصولية
أو
الفقهية؟ في التعارض والتوقف.
أدري، لكن في المسألة الأصولية إحنا بنجري الأصل، ترى في مسألة أصولية ترى في المسألة الفقهية، أنت أين تتكلمون؟
الأصولية.
في المسألة الأصولية واضح، هذا كلام المصنف، لا مشكلة، ما هو قضية تعبدية، كاشف. وأما بالنسبة إذا لم يكن هناك أصل في المسألة الأصولية، ما يوجد أصل، كما لو قال الطوسي بأن علي ابن أبي حمزة البطائني ثقة مطلقا، وقال النجاشي أنه كذاب مطلقا قبل الوقف وبعد الوقف، بعد ما هنا يوجد أصل في المسألة الأصولية، لأن هذا يدعي الوثاقة مطلقا وذاك يدعي الكذب مطلقا، فلا نستطيع أن نستصحب بقاء الوثاقة. فهنا نرجع للمسألة الأصل في المسألة الفقهية، وهي التي رواها علي بن أبي حمزة البطائني. فإذا روى لنا علي بن أبي حمزة البطائني رواية، فما هو مقتضى الأصل هنا العملي؟ نقول إذا كان شك في الوجوب أو في الحرمة أجرينا أصالة البراءة عن الوجوب أو الحرمة، فصار الأصل العملي في المسألة الفقهية الفرعية. واضح؟ كما مثلا لو أخبرنا البطائني بحكم شرعي كوجوب الجمعة مثلا وشككنا الآن، فما عندنا أصل لأنه متعارض فيه قول الرجاليين، قول يقول كذاب، قول يقول ثقة، ونحن توقفنا في رواية البطائني، وما عندنا أصل في المسألة الأصولية حتى نستصحب وثاقته فيكون خبره حجة. فما عندنا أصل في المسألة الأصولية، فنرجع للأصل في المسألة الفقهية، وهو هل صلاة الجمعة واجبة أم لا، فنجري أصالة البراءة عن الوجوب. واضح؟ إن شاء الله واضح. هو جهنم كما قال الإمام الرضا ضرب بمرزبة من النار بجهنم.
الأصل
إيه الأصل في المسألة الفقهية وهو الحكم الشرعي.
والله الاختلاف
بين متوقف فيه، ما عندنا حل، ما عندنا علاج، يبقى إلى أن يظهر صاحب الزمان يعلمنا بالحق. سدال واضح الكلام إن شاء الله؟ غير واضح الحمد لله. ويمثل المصنف لذلك بأمثلة ثلاثة فقهية من كلمات اللغويين، وهو مثلا لو تعارض اللغويون في مفهوم الغناء فقال الفيومي أن الغناء كل ما يوجب الطرب من كلام الحق أو كلام باطل، وكل لا ما يوجب الطرب من خصوص الكلام الباطل. وقال الطريحي بأن الغناء كل ما يوجب الطرب كلام من كلام باطل أو من كلام حق كالقرآن وغيره من أذكار المعصومين والدعاء مثلا. فهنا نقول لا يوجد أصل في المسألة الأصولية، حيث ما يمكن نقول نستصحب الثبات أو غيره، فنرجع للأصل في المسألة الفرعية، وهو لو حصل غناء
بالقرآن أو بالدعاء فهل هو من المحرم أم لا؟ لو كان بكلام باطل حرام بلا كلام، لكن لو كان بكلام من حق هل هو حرام أم لا؟ فنشك في الحرمة، ومقتضى الشك في الحرمة إجراء أصالة البراءة، لأن شك في التكليف فهذا مجرى لأصالة البراءة. مثال ثاني، وهو لو تردد لدينا معنى الصعيد نتيجة تعارض قول اللغويين، فقائل بأن الصعيد التراب وقائل بأن الصعيد مطلق وجه الأرض، وأردنا أن نتيمم الآن، نريد أن نتيمم، ما عندنا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فما ولا عندنا أصل يوافق مسألة أصولية، فما هو مقتضى الأصل في المسألة الفرعية؟ إن هذا من موارد الشك في الامتثال، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن نتيمم بخصوص التراب لأنه هو الذي يحرج معه براءة الذمة. المثال الثالث الذي أشار إليه المصنف، وهو لو نذر شخص مثلا أن يضحي إذا جاء عيد الأضحى، أو أنه أراد أن يطبق الاستحباب بالأضحية، وموضوع الأضحية الجذع أو الجذع مثلا، وتردد مفهوم الجذع بسبب اختلاف كلام اللغويين، بعضهم قال الجذع من له ستة أشهر، الشاة التي بلغت ستة أشهر هذا جذع، وقال قائل لا، من بلغ سبعة أشهر، هذا يقول ستة أشهر، هذا يقول سبعة أشهر، وليس هناك أصل في المسألة الأصولية وهو استصحاب مثلا شيء معين، لأنه تعارض على نحو مستقر في أصل الدعوة، هذا يقول ستة، هذا يقول سبعة، فنرجع للأصل في المسألة الفقهية، ما هو مقتضى الأصل؟ الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا بد أن يبلغ الجدع سبعة أشهر حتى نضحي به. تم الكلام في هذا التنبيه، واضح؟ وذكر المصنف لبيان مرامه وهو التوقف أربعة أمور، فلاحظها وتبصر فيها. لكنك يا مولاي خبير بأنه بناء على ما ذكرناه في مقتضى القاعدة سابقا، أن مقتضى القاعدة في تعارض قول الرجاليين وقول اللغويين هو التساقط وليس التوقف، أرأيت الثمرة الآن؟ إن قلت بالتوقف هذا نتيجة كلام المصنف، أما إذا اخترنا من الأصل مقتضى التعارض التساقط، سواء في الأخبار أو في الأمارات المنصوبة لغير الأحكام الشرعية كأقوال الرجاليين، إن قلنا مقتضى القاعدة التساقط بعد كل هذه الأمور الأربعة نحن في غنى عنها. فإذا تعارض النجاشي والطوسي في وثاقة اليقطيني تساقطا، وإذا شككنا في الوثاقة الشك في الوثاقة مجرى لأصالة عدم وثاقة، لأنه قاطع عن قبل أن يولد ليس ثقة، فالآن نشك نستصحب عدم وثاقته مثلا. واضح؟ طبق يا مولاي العبارة، قال ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال، ومثلنا لك هو وجوب التوقف كما قلنا في مقتضى القاعدة الأولية، التوقف هنا نقوله. لماذا الآن بدأ يذكر الأمور الأربعة التي أشرنا إليها؟ لأن هذا الأمر الأول، الآن دير بالك، لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية، يعني قول الرجال حجة من باب الطريقية لا من باب السببية حتى نقول بالتخيير، واضح مقصدنا الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة، ها يعني كأنما يقول سواء قلنا الطريقية المحضة أو الطريقية مع السببية، واضح؟ لا السببية المحضة وإن لم يكن ها منوطا بالظن الفعلي، لأنه إذا كان منوطا بالظن الفعلي ها إذا كان منوط بالظن الفعلي معنى ذلك أنه ما هو؟ أن حجية الأمارة للطريقية للطريقية مع السببية، مع السببية. أما لو قلنا بالظن النوعي فمعنى ذلك أن حجية قول الرجال لأجل الطريقية المحضة، هذا مقصوده. لأنه إذا قلنا حجية قول الرجال من باب الظن الفعلي يعني لابد يصير ظن فعلي ومع ذلك إصابة واقع، فيكون طريقية لأنه إصابة واقع، وسببية لماذا؟ لحصول ظن بالفعل، فيكون كلا الأمرين دخلوا. أما إذا قلنا بالظن النوعي حجية قول الرجال للظن النوعي فقط فيكون طريقية محضة، طريقية محضة بعد أنه ظن نوعي حصل لك ظن شك أم لا، فحجيته من باب الطريقية المحضة، لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة. وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي يعني سواء قلنا بالطريقية المحضة أو الطريقية بضمنة السببية، واضح. وقد عرفت سابقا في مقتضى القاعدة الأولية أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف ها والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام، هذا الأمر الثاني. نرجع للأصل، قلنا لكن نرجع للأصل كمرجع أو كمرجح؟ مرجع وليس مرجح، إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجيء تحقيق ذلك لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل، لابد يوجد أصل. الآن بدأ في الأمر الثالث، دير بالك قاسي. والمفروض إن قلت لماذا لا نقول بالحكم الثالث، قلنا فرغنا سابقا أنه نتيجة التوقف نفي الثالث، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث، هذا بناء على التوقف أنك لا تستطيع أن تقول بالقول الثالث لأنه طرح للأمارتين في مدلولهما الالتزامي. الآن الأمر الرابع بدأ، لاحظ تسلسل. فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة يعني الفقهية. هنا قلنا المفروض أنه متى يرجع للأصل في المسألة الفقهية؟ مع عدم وجود أصل في المسألة الأصولية، لكن المصنف أطلق العبارة نقول لا ترى يكون موجود أصل في المسألة الأصولية، إن شاء الله غير واضح. فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرعة على مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاف الأضحية فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية. في مسألة الغناء كانت النتيجة البراءة لأن شك في التكليف، في مسألة الصعيد كانت النتيجة عند الشك الاشتغال، في مسألة الجذع كانت النتيجة أنه الاشتغال لأن شك في الامتثال وليس شك في التكليف. التنبيه الرابع والأخير وليس فيه شيء كثير، وهو هل يشترط الفحص عن وجود المرجح أو لا يشترط الفحص عن وجود المرجح؟ واضح الكلام. أفاد المصنف بأنهم بناء على أن مقتضى القاعدة الثانوية التخيير فإنه لا تصل النوبة للتخيير إلا بعد تكافؤ الدليلين، ولا يتحقق التكافؤ إلا مع عدم وجود مرجح في البين، وأما لو وجد مرجح لأحد الدليلين فليس متكافئين حينئذ. إذن فلا بد من الفحص هل يوجد مرجح أو لا يوجد مرجح، فإن وجد المرجح عملنا بالخبر الراجح، وإن لم يوجد مرجح صار متكافئين، فقلنا حينئذ بالتخير. إذن لا بد للقول بالتخير من الفحص عن وجود المرجح، فإن لم نجد مرجح أبدا حينئذ نقول بالتخير، وإلا إذا وجدنا المرجح فلا تخير. واستدل المصنف لوجوب الفحص عن المرجح بأدلة ثلاثة. الدليل الأول وهو الأهم وهو العمدة وهو
أدلة لزوم الفحص
عن وجود المرجح. الدليل الأول وهو أنه إما أن يكون الدليل على التخيير في الخبرين المتعارضين العقل أو النقل، يعني الروايات كرواية سماعة ومكاتبة الحميري التي تقدمت. فإن كان الدليل على أن حكم الخبرين المتكافئين التخيير هو العقل، والأخبار مجرد إرشادية لما يحكم به العقل، فنقول بأن العقل لا يقول بالتخيير إلا مع حصول التكافؤ، ولا يحصل التكافؤ ولا يحرز التكافؤ إلا مع فقد المرجح، ولا يمكننا ذلك، يعني القول بعدم المرجح إلا بأحد طريقين، إما بالقطع نقطع بعدم المرجح، أو بالفحص، أو بالاطمئنان، أو بالاطمئنان. إذن لابد من حصول القطع بعدم المرجح أو حصول الاطمئنان بعدم المرجح، فإذا قطعنا أو اطمئننا حينئذ قلنا الخبرين متكافئين، والقطع والاطمئنان لا يتأتيان إلا بالفحص. وأما الفقيه جالس في بيته يقول ماكو، لا لا ما يحصل عنده قطع ولا يحصل لديه لا أقل اطمئنان إلا إذا فحص هل يوجد مرجح في البيت أم لا. إن قل نجري أصالة عدم المرجح، أصالة عدم وجود مرجح، فبناء على أصالة عدم وجود مرجح نقول هما متكافئان فيتخير الفقيه. قلنا قلت بأنه لا معنى لإجراء أصالة عدم المرجح، قلنا بأنه لا معنى لإجراء أصالة عدم وجود مرجح، وذلك لأن أصالة عدم وجود المرجح لا توجب حصول العلم بعدم المرجح، ولا توجب حصول الاطمئنان بعدم المرجح، حتى يكون الخبران متكافئين. مضافا إلى أن إجراء أصالة عدم المرجح من أجل مصادق الأفضل مثبت، والأصل المثبت غير مثبت وليس بحجة، لأن إجراء أصالة عدم وجود مرجح لا يثبت عنوان تكافؤ الخبرين إلا بالدلالة العقلية الالتزامية، يعني بالأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بمثبت وليس حجة. إذن فإن كان الدليل الدال على التخيير هو العقل، فنقول بأن العقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد تكافؤ الدليلين، ولا يمكن إحراز التكافؤ للدليلين سواء علما أو اطمئنانا إلا بال والقطع والاطمئنان لا يحصلان إلا بالصح. وأما إجراء أصالة عدم المرجح فلا تفيدنا لأنها لا تعطينا عنوان القطع ولا عنوان الاطمئنان، كما أنها من أجل مصادق الأصل مثبت. واضح؟ لأن لا ركز ركز، وين كان آخر الوقت؟ أدري الآن العقل صار فيما صار، لكن مع ذلك وهو لأن استصحاب عدم وجود مرجح لا يثبت عنوان تكافؤ الدليلين الذي هو معيار وضابط التخيير إلا بالدلالة العقلية. وليس هناك آية ولا رواية قالت إذا استصحاب عدم وجود مرجح ثبت عنوان التكافؤ، هذا لازم عقلي وليس لازم شرعي. وأما إذا كان الدليل الدال على التخيير هو الروايات كرواية الحسن بن الجهم يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين متنافيين فلا نعلم أيهما الثقة، قال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذ، فهذه الروايات مطلقة يوجد لها مقيد، وهي رواية عمر بن حنظلة التي دلت على الترجيح بالشهرة أو موافقة الكتاب أو مخالفة العام، أو رواية مثلا عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح بموافقة الكتاب أو مخالفة العام. إذن هذه أخبار التخيير مطلقة يوجد لها مقيد وهي أخبار الترجيح. واضح؟ طبعا هنا يا ليت المصنف لم يذكر هذا الأمر، في شيء ذكره يشوش علينا قد يكون وفي رغبتنا في إنهاء المطلب، لكن سنبينه أثناء التطبيق والشرح لا بأس. ويضاف في أثناء التطبيق، يضاف في أثناء التطبيق لأنه مهم في شرح العبارة. إذن فإن كان الدليل العقل فالعقل لا يحكم بالتخيير إلا بعد الفحص عن المرجح، إن كان الدليل أخبار التخيير فهي مطلقة قابلة للتخيير والنتيجة لا بد من الفحص عن المرجح، فأخبار التخيير قالت بالتخيير لكن مقيدة بعدم المرجح. وكيف نعلم أن هناك مرجح أو ليس هناك مرجح إلا بالصح؟ الدليل الثاني الذي ذكره المصنف حتى نختم بعد دقيقة، هذا دليل دقيقة. الدليل الثاني هو لزوم اختلال النظام والهرج والمرج وبيانه بذكر التالي. المقدمة الأولى، لو قلنا بإمكان التخيير ولو بدون الفحص عن المرجحات للزم حصول الهرج والمرج وتعطيل أمر الاجتهاد، حيث إن الفقيه متى ما وجد خبرين متعارضين قال بالتخيير ولم يفحص عن المرجحات، مع أنه نعلم قطعا جزما بوجود مرجحات كثيرة، فيلزم أن يقع في الخطأ في موارد كثيرة وقد يقدم المرجوح على الراجح في أكثر الموارد. المقدمة الثانية، إن الشارع الأقدس لا يرضى بالهرج والمرج واختلال النظام، حيث ما جعل الشرائع والسنن إلا من أجل حفظ النظام، فبناء على ذلك نقول يلزم الفحص عن المرجح حتى لا يلزم اختلال النظام. هذا الدليل الثاني، ما في شيء. الدليل الثالث هو أسألك الدعاء، وهو الإجماع القطعي. الإجماع بعد إجماع ما في شيء محتمل مدركي، الإجماع القطعي أو الضرورة كما عبر فيه عدولة، قال الإجماع القطعي بل الضرورة، حيث إن كل من قال بوجوب الأخذ بالمرجحات قال بأنه يجب الفحص، فكل من قال يجب التعويل على المرجحات قال بوجوب الفحص، إذن إجماع قطعي. نعم، من لم يرى وجوب الأخذ بالمرجحات وقال بالاستحباب كصاحب الكفاية قال لا يجب الأخذ بالمرجحات بل مستحب الرجوع للمرجحات، فهنا يقول بعدم وجوب الفحص. أو مثلا من قال بأنه هذه المرجحات إنما جعلت لتحصيل الظن فقط ليس لأجل التعبد بها، ليس لها حجية تعبدية، إنما هي لأنها توجب حصول الظن، فالشهرة إنما جعلها الشارع حجة لأنها توجب حصول الظن، طريق لحصول الظن. فمن قال بهذا المبنى قد يقول بأنه لا يجب الفاح لأن الظن عنده ليس بحجة مثلا، وسيأتي تحقيق ذلك مفصلا في الأبحاث اللاحقة. إذن خلاصة الكلام أن المصنف يا مولاي استدل بأدلة ثلاثة على وجوب الفحص. الدليل الأول ذكرنا، الدليل الثاني اختلال النظام، الدليل الثالث الإجماع القطعي أو الضرورة كما عبر، وكلامه بناء على التسليم بأخبار التخير من الواضح فعلا أنه ما يمكن أن يقال بالتخير إلا مع التكافؤ، ولا يمكن التكافؤ إلا بعد فقده مرجح، إلا أنه قد اتضح لديك بما لا مجال فيه للريب والتشكيك بأنه مقتضى القاعدة هو التساقط، فهذه التنبيهات إنما هي بناء على رأي من يرى التخير، وأما لو كنا من المنكرين لذلك فهذه ليست إلا ثمرتها علمية ليست عملية. طبق العبارة، طبق العبارة حتى ننهي، حتى ننهي ما دقيقة ما أترك السؤال. قال لا بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخير ومقدمة للترجيح، وهو أن الرجوع إلى التخير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، لأن مأخذ التخير إن كان هذا الدليل الأول إن كان هو العقل الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا طرح البعض، فهو لا يستقل العقل بالتخير في المأخوذ والمطروح إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل، والحكم بعدمها لا يمكن، متى يمكن القول أنه ما في مرجح إلا بعد القاطع بالعدم أو الظن المعتبر يعني الاطمئنان، وهذه يتوقف على الفحص، ما يمكن القاطع بالعدم أو الاطمئنان إلا بالفحص. إن قلت نجري أصالة عدم المرجح قلت هذه ما لها حجية، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر ليس لها حجية في هذا المقام، التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام، مع أن هذا هنا يشير إلى إشكال الأصل المثبت، مع أن أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير كما لا يخفى، لأن استصحاب عدم المرجح لا يثبت عنوان تكافؤ الخبرين إلا بالأصل المثبت. وإن كان مأخذه يعني مأخذ التخيير الأخبار فالمتراءى منها من حيث سكوت بعضها عن المرجحات، وإن كان جواز الأخذ حيث مطلقة جواز الأخذ بالتخيير ابتداء إلا أنه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجحات كمقبولة بن حنظلة كمعتبرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله المذكورة فيها، المتوقف الترجيح على فحص عنها هذا الذي قلت لكم أنه يا ليس أنه ما جاء به لأنه ليس له لا ليس ذو أهمية كثيرة، وهو المتممة. ما هي هذه المتممة؟ يعني دلالة بعض الروايات المتممة فيما لم يذكر فيها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها، وهو أن بعض المرجحات المعتبرة منصوصة نصت عليها الروايات كالشهرة موافقة الكتاب مخالفة العامة، وبعض الروايات وبعض المرجحات التي معتبرة لدى الفقهاء لم تنص عليها الروايات ما نصت عليها، كمثلا ترجيح مثلا قول الملازم للمعصوم على غيره. الملازم للمعصوم يرجح قوله على غير الملازم. هذا بعض الأعلام رجح به مثلا المصاحبة للمعصوم، مع أن المصاحبة للمعصوم لم ترد بعنوانها في أخبار الترجيح. فيريد أن يقول بأن الأعلام على فريقين، من قال بوجوب الترجيح بالمرجحات المنصوصة وغير المنصوصة، قال بوجوب الفحص مطلقا سواء كانت المرجحات منصوصة أو ليست منصوصة، يجب الفحص عن المرجح. ومن قال بعدم اعتبار الترجيح، قال بعدم وجوب الفحص مطلقا سواء كانت المرجحات منصوصة أو غير منصوصة. فهذا الإجماع المركب، فلا يوجد من قال بالتفصيل أن المرجحات المنصوصة نفحص فيها، غير المنصوصة لا نفحص فيها ولا نفحص عنها، بل إما القول بوجوب الفحص مطلقا أو عدم وجوب الفحص مطلقا. وما هناك من قال بالتفصيل بين المرجحات المنصوصة نفحص وغير المنصوصة لا نفحص. إن شاء الله غير واضح شيخ عبد الله، الحمد لله. الدليل الثاني، هذا مضافا إلى لزوم الهرج والمرج نظير ما يلزم من العمل بالأصول العملية واللفظية قبل الفحص. الدليل الثالث، هذا مضافا إلى الإجماع القطعي بل الضرورة من كل من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين، فإن الخلاف وإن وقع من جماعة كصاحب الكفاية مثلا في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين، بعضهم قال ما يجب العمل بالراجح، لا قال بالاستحباب بعضهم، وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظن، وبعضهم قال لماذا لا يجب الأخذ بالراجح، يقول لعدم اعتبار الظن في أحد الطرفين، لأن الشهرة أو موافقة الكتاب لا توجب إلا الظن ولا دليل على اعتبار هذا الظن مثلا، إلا أن من أوجب العمل بالراجح وهم المشهور أوجب الفحص عنه ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع. ما قال إذا جاء لك المرجح واطلعت عليه، لا، يقول يجب أن تطلع عليه، يجب أن تفحص، ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطلاع عليه، وحينئذ فيجب على المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدى الأمارتين، والحمد لله رب العالمين.